السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، هل الصوت مسموع؟ هذا اللقاء هو اللقاء الأول في السنة الجديدة مع طلاب المعهد العالي في المدرسة المحمدية العربية بجترة بري ببنغلاديش في دكة. وقد سبق أن كنت معكم في العام الماضي، هذا العام عام 2022 الذي هو يوافق بداية يعني الشهر أو في وسط الشهر السادس من عام 1443 من الهجرة النبوية. وسيكون كما حصل في العام الماضي درس تدوين السنة يوم الأحد والاثنين إن شاء الله تعالى، وأما الثلاثاء والأربعاء والخميس بحول الله وقوته يكون درس ضوابط الجرح والتعديل. تدوين السنة النبوية في العام الماضي كانت عبارة عن محاضرات، ولو كان الشباب قد نشطوا أو نشطوا وفرغوا لصار كتابا يدرس هذه السنة، لكنهم عندهم شيء من الكسل والأشغال الأخرى أيضا. هذه السنة حتى يكون الأمر فيه يعني انضباط أكثر وأيسر للطلاب، سيكون الدراسة في كتاب تدوين السنة النبوية لمحمد مطر الزهراني. وقبل البدء في الكتاب، الكتاب كتاب جيد من حيث معلومات الكتاب، عليه مؤاخذات يسيرة، لكن هو جيد في الجملة ومفيد، وقد كان مقررا في كلية الحديث الشريف وفيها مشايخ سلفيون وكذا، فمن الناحية العلمية الكتاب لا بأس به ومفيد. أما مؤلفه فقد أفضى إلى ما قدم وقد مات، ولكنه كان على غير منهج السلف في باب يعني أو في عدة أبواب، كان مع القطبيين والسروريين، قد أفضى إلى ما قدم ومات، ولكن الكتاب جيد، الكتاب جيد، كتاب تدوين السنة النبوية، حتى تكونوا على بينة من دينكم ومن أمركم. هناك كتاب آخر تناول موضوع التدوين بشيء من الفوائد الكثيرة، اسمه علم الرجال لأكرم ضياء العمري، الدكتور أكرم ضياء العمري. هذا أكرم ضياء العمري عراقي، كان من جماعة الإخوان المسلمين وما زال. كتابه هذا أيضا كان مقررا، لأن المشكلة أيها الإخوة الكرام أن الإخوانجية غزوا التعليم، غزوا التعليم في دول كثيرة حتى في السعودية، وبدأ الآن تنظيف، لكن المشكلة موجودة. فالإخوانيون حتى للأسف في بنغلاديش بين أهل الحديث يوجد من يحمل أفكار الإخوان المسلمين للأسف الشديد. لذلك في بداية الدرس لابد أن نكون مطبقين لمنهج أهل الحديث. أنتم يا طلاب كما سألتكم قبل قليل كلكم من المدرسة السلفية، المدرسة السلفية، المدرسة السلفية، هنا وهناك، صحيح ولا لا؟ لا بد أن تكون سلفيا صادقا. أما سلفي وأنت حنفي مثلا متعصب وقبوري ومشاكل بدع، ما الفائدة من كلمة سلفي؟ تقول أنا سلفي ولست بسلفي، أو تقول أنا ضد أفكار الإخوان والجماعة الإسلامية وضد المتعصبين من الأحناف، لكنك في الحقيقة تسلك سبيلهم في أشياء أخرى. لذلك معنى كلمة سلفي، معنى كلمة أنه من أهل الحديث، أنه يتبع الهدى، يتبع الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. لابد أيها الإخوة الطلاب، كل واحد منكم، كلنا جميعا، أن يكون مطلوبنا هو الحق، أن نريد الحق وأن نصل إلى الحق حتى ندخل جنة الحق، لأن الله سبحانه وتعالى هو الحق. فالذي يريد أن يرضى الله عنه فإنه يعمل بما أراده الله، ويعمل بما بينه رسول الله عليه الصلاة والسلام. إيانا والانحراف عن منهج السلف، ما الفائدة ندرس الحديث والعقيدة ثم نخرج مظاهرات ولا نسب الحكام والمحكومين ما الفائدة من هذه الأمور؟ نريد أن نؤسس جيلا قويا يكون عاملا بالكتاب والسنة. لما نريد الحكومة أن تحكم بالشرع، تحكم بالشرع لمن؟ في من؟ إذا كان المحكومون لا يريدون الشرع تطبيقا، لأنهم يريدون الأهواء، يريدون السرقة، يريدون الغش، يريدون تطفيف الميزان. كثير من الناس يتضايق إذا تقول له اترك الأغاني، اترك الموسيقى. الآن في بنغلاديش، من يسمع منكم إذا تقول للناس اتركوا الموسيقى؟ يغضبون عليك ولا ما يغضبون عليك؟ يغضبون عليك. الدخان، إذا رأيت بنغاليا يدخن تقول له اترك الدخان، يقول لك ما في، هذا أنا أريده، وربما يخاصمك. عندنا مشاكل في الناس، العالم الآن مفتوح، وهذه المشاكل تحتاج إلى سياسة، تحتاج إلى ضبط، تحتاج إلى قوة. الحاكم أو الملك أو الرئيس أو السلطان هو بشر، وجنوده والموظفون من الحكومة من أين جاءوا؟ من القمر أو من المريخ؟ ها؟ هم من نفس الشعب، هم من نفس الشعب. وهؤلاء الموظفون كثير منهم يريد فلوس، يريد يكسب. فإذا كان السلطان يحكم بالعدل، إذن هو لن يكسب بالغش والخداع، هو سيغضب على السلطان. لذلك بعض الخلفاء من بني العباس، وهو المهتدي بالله، أراد أن يعمل في الناس بعمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن ليس عنده رجال، قتل هو الخليفة، قتلوه. فهمتم؟ في يومنا هذا أحيانا إذا الحاكم يريد أن يطبق ما كان عليه السلف الصالح، أول من يقتله رجاله، أول من يقتله شعبه. الشعوب تريد الفوضى، تريد الهمل، تريد عدم الانضباط. أن اليوم بقوة الحكومة تطبق النظام على الناس، لماذا؟ لا يريدون النظام، يريدون فوضى، لا تطلب مني شيئا. فالمقصود بارك الله فيكم، في بداية الدرس نحن لما ندرس السنة النبوية لا ندرس فقط لتضييع الوقت، ندرس لنتعلم، لندرس قيمة السنة النبوية، قيمة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف نعرف، أو معرفتنا لبداية كتابة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وكيف قام الأمة أو قامت الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم وعلماء السنة وعلماء الإسلام بخدمة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه الخدمة ما هو الهدف منها؟ هو الحفاظ على الشريعة الإسلامية. الله عز وجل أراد أن يخرجنا من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل وظلمات الشرك إلى نور التوحيد، نور العلم، نور السنة. فنحن الآن لما ندرس تدوين السنة ندرس الوسيلة لحماية الشريعة. وفي هذا الزمان وقبل هذا الزمان ما زال أهل الباطل يريدون هدم السنة النبوية، ولا يريدون للناس أن يرجعوا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تارة يقولون لهم إن السنة محرفة، إن السنة غير صحيحة، إن السنة دخلها حديث موضوع ولا نعرف الصحيح من الضعيف، وبعض أهلهم أهل البدع والضلال والكفر والزندق كفروا الصحابة رضي الله عنهم. لماذا كفروا الصحابة؟ حتى لا يقبل أي حديث، لأنهم نقلته الحديث. وهكذا يريدون الطعن في القرآن الكريم، لكنهم يتحايلون ويطعنون في السنة النبوية. فالسنة النبوية محاربة. واليوم يا إخوة عبر التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر عبر القنوات الفضائية وغيرها من وسائل الإعلام هناك حملة شنيعة على الحديث النبوي. ناس كثيرون أهواء يشككون في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. واحد منهم اسمه عبد الله الصرامي للأسف يعني ينتسب إلى السعودية وهو عدو للسعودية، عمل دكتوراه في تونس سماها دين الموتى، يعني أنا لا نأخذ إلا بالقرآن، لا نأخذ بالأحاديث، حدثنا حدثنا، وهذا زندق، هذا زنديق الرجل. كذلك عملت دراسات وأبحاث في جامعات أخرى في تركيا في غيرها، فحتى بعض هنا الخبثاء في الأردن يعمل مقالات ولقاءات يطعن في صحيح البخاري رحمه الله. الآن كثيرون يطعنون في صحيح البخاري من هؤلاء الزنادقة أو من انخدع بشبهاتهم. كذلك من الذين ينكرون السنة أو لا يعملون بها هؤلاء الذين يسمون بالقرآنيين. القرآنيون يعني يقول أنا أعظم القرآن فقط، طب السنة يقول لك لا ضاعت. منهم هذا الكيال سوري يتكلم عن الجن الأزرق ويتكلم عن كذا ويتكلم عن الطب وعن كذا، هو زنديق من الزنادقة. كذلك هذا الذي في فلسطين في القدس عنده لحية طويلة اسمه صلاح الدين أبو عرفة، أيضا هذا من القرآنيين ومن أتباع بشار الأسد ومن أتباع النصيرية ومن أتباع الصوفية، وعنده خرافات وزندقة أيضا ويدعي علم الغيب. هذا الرجل اسمه صلاح الدين يخدع الناس باللحية وبأنه يتكلم قال الله ويذكر بعض الأحاديث وهو لا يؤمن بالسنة. كذلك من أبرز من يطعن في السنة ويتلاعب بها أهل الكلام والفلسفة، أهل الكلام أهل البدع الذين فرقوا بين الحديث الآحاد والمتواتر، وقالوا الآحاد ظني الدلالة ظني الثبوت معذرة، وظني الثبوت لا يؤخذ به في العقائد، هذا من مذهب المعتزلة وبعض الأشاعرة والماتريدية وهكذا من أهل الكلام، فيتركون الحديث الصحيح تحت حجة أنه آحاد. كذلك في زماننا حزب التحرير أهل البدع جميعا إذا لم ينكروا السنة حرفوها، وهم كذلك جميعا القرآنيون وهؤلاء المعتزلة والخوارج والمرجئة والأشاعرة والماتريدية الكلابية كلهم وكل أهل البدع وإن آمنوا بالقرآن لكنهم يحرفونه، يحرفونه ويعطلون ما فيه من الأحكام الشرعية وفق الأهواء. يعني القرآن هم يزعمون أنهم يتبعون القرآن، في الحقيقة هم حتى لا يتبعون القرآن، لكن يضحكون على الناس حتى يقولوا عنهم أنهم مسلمون وهم يريدون هدم الإسلام. كذلك الرافضة، كذلك الصوفية، ماذا يقولون غلاة الصوفية؟ يقولون للمسلمين أنتم تأخذون دينكم ميتا عن ميت. هذا الذي فعله هذا عبد الله الصرامي دين الموتى هو نفس مذهب غلاة الصوفية. الصوفية يقولون يا معشر الفقهاء ويا معشر المحدثين أنتم تأخذون دينكم ميتا عن ميت أو يأخذ ميت عن ميت، لكننا نأخذه عن الحي الذي لا يموت. حدثني قلبي عن ربي. إيش حدثني قلبي عن ربي؟ يعني صار أنت يوحى إليك يا صوفي، هكذا الصوفية يشوف يرى في المنام، يرى أن هذا المنام وحي، يتخيل يرى أن الخيال وحي، يرى أن الخيال وحي. ماذا أيضا؟ يشرب حشيش مخدرات فيصبح يتكلم بالشركيات والخرافيات، يظن أن الحشيش هذا هو ربه أوحى إليه. يعني الصوفية مدمورين بالتخلف العقلي والزندقة. هؤلاء الغلاة، تكلم عن الغلاة، يتركون السنن ويقولون حدثني قلبي عن ربي، ولا يقول لك جاءني الخضر وأعطاني معلومات، أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقابلته في اليقظة لا مناما وقال لي افعل كذا وكذا. هذا كله زندقة، هذا ليس من الإسلام، هذا تحريف للقرآن. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين الإسلام كامل، ما يحتاج إلى رؤية منامية، ولا يحتاج إلى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما، كله كذب. فالمقصود بارك الله فيكم إن دراسة تدوين السنة النبوية هو المراد منه الدفاع عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبيان مكانة حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك الرد على الطاعنين في السنة والمحرفين لها، وأيضا بارك الله فيكم لنعمل بشريعة الله. هذا الهدف الأعلى. نحن لماذا ندافع عن السنة ونريد أن نبين للناس صحة السنة؟ هو لأجل العمل بشريعة الله، بدل أن يأتي فلان يشرع لنا يقول أنا هذا الشرع الذي أقول لكم هو الصواب، هو الصواب، هات الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن بارك الله فيكم، سيكون الحديث حول سنة النبي عليه الصلاة والسلام تدوين السنة. كتاب الشيخ محمد مطر الزهراني، وكما قلت لكم قد أفضى إلى ما قدم، قد قسم الكتاب إلى 5 أبواب: مقدمة وتمهيد وخمسة أبواب. التمهيد ذكر فيه تعريف التدوين، تدوين السنة وتعريف السنة، يعني عرف كلمة تدوين وعرف كلمة السنة. بعد ذلك الباب الأول: مكانة السنة في الإسلام وعناية السلف بها. يعني هنا يتكلم في هذا الباب كلاما منهجيا حول السنة النبوية ومكانتها في التشريع. وهذا الباب الأول فيه 3 فصول: الفصل الأول ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله وحكم السنة النبوية. ما معنى التسوية؟ ليس المقصود بالتسوية من كل وجه، فالسنة لا يجوز أن تأم الناس الله أكبر إنما الأعمال بالنيات صلاة، تقرأ تلاوة تقرأ الحديث في الصلاة، لا. السنة النبوية ليس المقصود بها التسوية مع القرآن في التلاوة وفي أنها أنزلت لإعجاز اللغوي والإعجاز يعني بتلاوته، ليس هكذا. نعم فيها جوامع الكلم وأمور أخرى من الأمور التي هي من الآيات، لكن القرآن يتميز على السنة بأمور، منها أنه كلام رب العالمين. السنة لفظه وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه أوحي إليه وعلم، فهو تكلم به وعبر به، إلا ما نقله عن الله حديث قدسي من كلام الله. كذلك القرآن يتلى، السنة لا تتلى كالقرآن. السنة لا يصلى بها، القرآن يصلى به، يقرأ في الصلاة، ومن قرأ حرفا من كتاب الله فلو بكل حرف حسنة، هذا ليس موجود في السنة عند تلاوة الأحاديث. نعم تلاوة الأحاديث فيها علم وفضل، ولكن ليس كالقرآن. فالمراد بالتسوية هنا ليس هذا الأمر. لذلك الشيخ الألباني رحمه الله يعني كان يذكر أن القرآن والسنة متساويين، أن القرآن والسنة متساويان، المقصود وينكر حديث تحكم بكتاب الله ثم بسنة رسول الله ثم بالرأي. هذا طبعا حديث معاذ رضي الله عنه، حديث ضعيف لكن قد قال به عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة، سيأتي إن شاء الله ذكره. لكن المقصود أن شيخنا وغيره من العلماء بينوا التسوية في الحكم في الاستدلال، يعني لما تريد أن تعرف هذا حلال هذا حرام، هذا واجب هذا مستحب، هذا مكروه هذا حرام، الدليل وين؟ القرآن. الدليل وين؟ السنة. منزلة واحدة، لا تقول لا أول شيء أقدم القرآن بعدين أقدم السنة، لا، الأصل أنهما سواء. لكن إذا تعارض القرآن مع السنة، بعض العلماء ذكروا أنه يقدم القرآن، لكن لا يوجد تعارض بين القرآن والسنة الصحيحة. التعارض إما أن يكون بأن الحديث ضعيف، أو أن القارئ لم يفهم الحديث فظن التعارض، لا يمكن أن يتعارض بحيث نرد أحدهما، لا يمكن. إذن ما معنى التسوية بين القرآن والسنة؟ يعني في الحجية، أنا أحتج على حكم عبادة من العبادات بماذا؟ بالسنة، كالاحتجاج بالقرآن. ما يقول لا والله السنة هذا ضعيف تعبان، القرآن أقوى، كله قوي في الاحتجاج، لأنه كله من رب العالمين. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال ربنا عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. إذن القرآن والسنة في باب الاحتجاج في الأحكام والعقائد كلاهما سواء، ليس أنزل في الرتبة، ليس أنزل في الرتبة. لكن لما تريد أن تحتج أو تذكر النصوص، الأفضل أن تقدم كلام الله من ناحية الأدب، تذكر الآيات ثم الأحاديث. لكن لو ذكرت الأحاديث والآيات ليس مشكلة، لكن الأفضل، وليس هذه التقديم لأجل أنه أقوى في الحجية، كله حجة، كله يعني يستويان في كونهما حجة ملزمة لكل موحد مسلم. ثم الفصل الثاني: عناية السلف بالسنة. الفصل الثالث: أصحاب الأهواء والفرق وموقفهم من حجية السنة. ثم الباب الثاني: تدوين السنة في القرنين الأول والثاني الهجريين. يعني في الباب الثاني بدأ يتكلم عن تدوين السنة، كتابة الأحاديث، جمع الأحاديث في القرن الأول الذي هو قبل المئة من بعثة النبي أو من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنة 100، هذا القرن الأول. والقرن الثاني من سنة 101 إلى 200. ثم الباب الثالث: التدوين في القرن الثالث الهجري من بعد 200 إلى 300. الباب الرابع: التدوين في القرنين الرابع والخامس. الرابع يعني من سنة 301 إلى 400، الخامس من 401 إلى 500. فالقرن يسمى بالسنة التي انتهى إليها، القرن الأول يعني سنة 100 ينتهي، القرن الثاني ينتهي سنة 200 لكن يبدأ 101، وهكذا. ثم الباب الخامس والأخير: اتجاه تدوين السنة بعد القرن الخامس عشر، بعد القرن الخامس إلى نهاية القرن التاسع. هو هكذا كتب كتابه. إن شاء الله تعالى سيكون الدرس القادم في قراءة التمهيد، ثم بعد ذلك إن شاء الله الباب الأول. غدا بحول الله وقوته نبدأ إن شاء الله تعالى تقريبا الساعة 6:10 بتوقيت الأردن، أو 6:15 بما يوافق بنغلاديش الساعة 10:10 إن شاء الله تعالى. وبهذا القدر يكتفي اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.